بسم الله الرحمن الرحيم.
قال علامة السفاريني رحمه الله تعالى: الباب الرابع في أشراط الساعة. ما معنى أشراط الساعة؟ علامات، الأشراط العلامات. وفي حديث جبريل الطويل قال: فأخبرني عن علاماتها. أشراطها علاماتها، فقد جاء أشراطها. قال: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور. ما زال الكلام متعلقا بما بعد هذين البيتين. وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي. فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. كل ما صح من الأخبار أو جاء في كتاب الله، كل ما جاء صح من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو جاء في التنزيل أي في القرآن أو في الآثار المراد به عن الصحابة رضي الله عنهم مما لا مجال للاجتهاد والرأي فيه، فإنه حق يجب قبوله من فتنة البرزخ والقبور. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. إذا مات الإنسان دخل في حياة البرزخ، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، جعل بينهما برزخا، ومعناه أنها مرحلة بعد أن يموت الإنسان وقبل أن تقوم القيامة يكون في حياة برزخية. وهذه الحياة البرزخية قد يكون منعما وقد يكون معذبا بحسب عمله في الدنيا. فليس كل من دخل القبر معناه أنه صار في عذاب. وحينما تسمع الكلام على إثبات عذاب القبر أن معناه أن كل من دخل القبر يعذب، لا، إنما يعذب من يستحق العذاب، وأما المؤمن فإنه ينعم في قبره من أول خروج روحه وهو يرى البشارات وتأتيه الطمأنينة والسكينة والتبشير من ملائكة الله: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الشرح: أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب وهو في أشراط الساعة. والأشراط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يتوقف صحة الشيء على وجوده، ما يتوقف صحة الشيء على وجوده. وهذا التعريف أيسر من التعريف الذي يقوله المناطقة: الصلاة لها شروط، وهكذا الحج له شروط، والصيام له شروط. ما معنى الشرط في اصطلاح؟ قال: ما يتوقف صحة الشيء على وجوده. قال: والمراد به هنا العلامة. فقوله أشراط الساعة يعني علاماتها، والساعة هي القيامة. وسميت الساعة لأنها ساعة مشقة وإنذار، وساعة عظيمة ومفزعة. وكل شيء يكون عظيما فإنه يسمى ساعة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مضى، وقسم ما زال يأتي، وقسم أكبر، وهو الأشراط القريبة منها، وهي الأشراط الكبار. فمن الأشياء التي مضت بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن بعثته وجعله آخر الرسل تدل على أن الساعة قريبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، كم بينهما؟ هذا يدل على قرب قيام الساعة، حديث سالم سعد في الصحيحين. ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، يعني أننا مقترنان وليس بيننا إلا مثل ما بين السبابة والوسطى. وهناك أشراط ما زالت تقع، مثل كثرة المال وكثرة الهرج يعني القتل، وتقارب الزمان وغير ذلك. تقارب الزمان هذا أمر ملحوظ يلحظه الناس، ربما يمر بالإنسان قبل 10 سنين أو 20 سنة ما بين رمضان إلى رمضان يرى وقتا طويلا، ثم إذا به في سنوات بعد ذلك يرى أنه أقصر وأقصر، اليوم يمضي سريعا، كما جاء في الحديث تقارب الزمان وتكون السنة كشهر والشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعف. قال: وقسم ثالث لم يأتي بعد، وهو الأشراط الكبيرة كنزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى نؤمن أنه حي رفعه الله إلى السماء، قال الله تعالى: بل رفعه الله إليه. والدجال ويأجوج ومأجوج وما أشبهها، هذه علامات كبار. قال: فما موقفنا نحو هذه الأشراط؟ يقول المؤلف: وكل ما صح من الأخبار، يعني الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو جاء في التنزيل والآثار. وهذه 3 طرق تثبت بهذا أشراط الساعة، يعني تثبت بها أشراط الساعة. الأول: ما صح من أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيد المؤلف رحمه الله ذلك بقوله: ما صح، احترازا مما لم يصح. وليعلم أن بعض العلماء رحمهم الله أفرط في سياق الأشراط وذكر ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر أحاديث لا زمام لها ولا صحة لها، ولهذا يجب التحرز من الكتب المؤلفة في هذا، مثل الإشاعة في أشراط الساعة، فإن فيه أشياء كثيرة غير صحيحة، فيجب التحرز من هذا لئلا نقع في نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ليس كذلك، بل بعضهم وصل به الحال إلى أن يجعل إلى أن يحدد الأمد الذي تقوم به الساعة. وكم ذكر الله في القرآن من الأدلة التي تدل على خفاء علم الساعة، وأنه لا يعلمه مما استأثر الله بعلمه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولهذا قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي علمي وعلمك فيها سواء، لا نعلمها لا أنا ولا أنت، الساعة لا يعلمها إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو. كتاب عمر أمة الإسلام فرمجدون. قال الثاني: ما جاء في التنزيل، والمراد به القرآن، كما قال الله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني ما جاءت من العلامات مما هو مذكور في القرآن: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. والثالث: ما جاء في الآثار، وهي جمع أثر، وهو ما روي عن الصحابي بشرط ألا يكون معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فإن أخباره تكون كأخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. فهذه 3 طرق لإثبات أشراط الساعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة لهذه الأشراط، فقال: من فتنة البرزخ والقبور. والواقع أن هذا ليس من أشراط الساعة، لكنه من الأمور السمعيات التي تتلقى من السمع، أي من أدلة من الكتاب والسنة. والفتنة في اللغة هي الاختبار، فهي هنا اختبار للإنسان، والبرزخ الحاجز بين الشيئين، والمراد به ما بين موت الإنسان إلى قيام الساعة. وكم هذه المدة؟ الله أعلم. ولهذا العاقل من يستعد من هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا هي مزرعة للآخرة يعمل فيها، فهي حياة يعيشها نحو 60 أو 70 إن مد الله له بالعمر، وإلا قد يموت في 30 وفي 20 في 40 حتى وإن عمر 100 عام، كم سيبقى بعد موته في القبر من مئات السنين وربما آلاف السنين؟ الله أعلم كم سيبقى. فحياته مرتهنة بعمله في هذه الفترة التي عاشها، سعادته وشقاوته مبنية على الحياة التي عاشها في هذه الدنيا. قال: وعطف القبور عليه من باب عطف الخاص على العام، لأن البرزخ أعم من القبور. قد يموت الإنسان ويلقى على وجه الأرض فتأكله السبع، فهو حين ذلك لا يكون في قبر ولكنه في برزخ، فكل ميت فهو في برزخ سواء مات في البر أو في البحر، وكل مقبور فهو في برزخ. فعطف القبور على البرزخ من باب عطف الخاص على العام. ما هو الخاص؟ القبور، والعام البرزخ. وفتنة البرزخ هي الاختبار الذي يحصل للميت إذا دفن، وذلك بأنه يأتيه ملكان فيقعدانه، نؤمن بذلك كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه. هذه هي الفتنة، هذا هو الامتحان، هذا هو السؤال والاختبار. سؤال يسأل عن ربه ودينه ونبيه، وهل كل أحد يستطيع أن يجيب؟ لا، إلا من ثبته الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فيصدق ويسمعه، فيزداد بذلك فرحا أن شهد له شاهد من السماء. انظر، ينادي منادي من السماء ويسمعه هذا العبد الموفق الذي ثبته الله، فيزداد بذلك فرحا أن شهد له شاهد من السماء بأنه صادق. ويعتبر هذا من نعيم القبر، لأن الإنسان إذا صدق في قوله ازداد بذلك فرحا وسرورا. وأما المنافق أو المرتاب فإنه يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، حيث أنه يدري أنه لا إله إلا الله، ويدري أن محمد رسول الله، ويدري أن الدين عند الله الإسلام، ولكنه عاند وأصر، فيقال كذب عبدي. فيفسح للأول في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة. إذن هذا من نعيم القبر، النعيم الذي يجده المؤمن. ويأتي عمله الصالح فيجلس عنده يؤنسه، وأما الثاني والعياذ بالله فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أي يدخل بعضها في بعض من شدة الضيق. ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويأتي عمله السيء في أخبث صورة والعياذ بالله، فيوبخه على ما فرط وأهمل في دين الله عز وجل. هذه الفتنة يجب علينا أن نؤمن بها، فقد ثبتت هذه الفتنة في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فعلى طريق الإشارة في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه الفتنة، وأما العذاب فقد جاء في سورة غافر، ويقال لها سورة المؤمن، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، لكن هذا الكلام على الفتنة التي هي الامتحان في القبر. وأما في السنة فالأحاديث بذلك مشهورة معلومة، فيجب علينا أن نؤمن بها. وفي هذه المسألة مباحث، منها المبحث الأول: متى تكون هذه الفتنة؟ هل هي بخروج الروح أو بتسليم الإنسان إلى عالم الآخرة؟ والجواب الثاني: أما مجرد خروج الروح فلا يحصل به فتنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أرادوا دفن الميت يقول: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه. وهذا يدل على أنها لا تصل إلى ذلك الخير ما دامت في أيديهم. وعلى هذا فإذا مات ميت ووضع في الثلاجة للتحقق من موته وأسبابه، فإنه لا يفتن ولا يأتيه ملكان حتى يدفن. المبحث الثاني: هل هذا خاص بالمقبور؟ وبعضهم يتعنت ويتركه في الثلاجة مع أنه يستطيع أن يرجع قضيته بما يحصل من الإشهاد على موته وغير ذلك، فيؤخرونه فيها. وفي الحديث: كسر عظم الميت ككسر حيا. المبحث الثاني: هل هذا خاص بالمقبور؟ لقوله إذا دفن الميت، أو يشمل كل ميت؟ والجواب أن هذا ليس خاصا بالمقبور، بل يشمل كل ميت. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دفن الميت إلى آخره، بناء على الأغلب، وما قيد بقيد أغلبي فلا مفهوم له. وعلى هذا فإذا ألقي الإنسان في البر أو ألقي في البحر ومات هناك، فإنه يأتيه الملكان ويفتن. إلى هنا، سبحانك وتعالى.